بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، ونسأله عز وجل أن يجعله قائدا لنا إلى جناته جنات النعيم، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، التوكل على الله جل جلاله والاعتماد عليه والاستعانة به سبحانه وتعالى مما جعله الله سبحانه وتعالى من أعمال المؤمنين، وشرطا للإيمان به سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربنا عز وجل في القرآن العظيم مبينا هذا الارتباط بين التوكل عليه سبحانه وتعالى وبين الإيمان به جل جلاله، فقال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فإذا أهل الإيمان يتوكلون على ربهم عز وجل، فأهل الإيمان يتوكلون على ربهم سبحانه وتعالى ويستعينون به جل جلاله. والتوكل على الله سبحانه وتعالى ماذا يعني؟ وما المقصود بالتوكل على الله جل جلاله؟ وكيف يكون الإنسان متوكلاً على ربه عز وجل؟ حين يكون الإنسان جوارحه منشغلة بالأسباب لتحقيق المراد، وقلبه متعلق بربه عز وجل، فهذا هو التوكل على الله. حين تكون جوارحك منشغلة بفعل الأسباب لتحقيق المراد، وقلبك متعلق بالله عز وجل، فهذا هو التوكل على الله. فعلى سبيل المثال، الإنسان يريد أن يتحصل على مال حلال، فيسلك لتحصيل ذلك الطريق المشروع، فعلى سبيل المثال التجارة، والتجارة تتحقق بحركة وعمل تقوم بها اليد والقدم في المشي وغير ذلك من الجوارح من الإبصار والسمع والكلام، فهذا سبب جعله الله عز وجل سببا من الأسباب. فإذا الإنسان انشغلت جوارحه بهذه الأعمال، فإذا كان قلبه في أثناء هذا العمل متعلق بربه، موقن بأن الرزاق هو الله وأن الذي يعطي هو الله، فالله هو الرزاق والله هو المعطي والله هو المنعم والله عز وجل هو الذي خلق هذه الأسباب، فإذا كان القلب موقن بذلك، وأن رزقه عند الله عز وجل، وأن السبب سبب وقد لا يتحقق به المراد، وأن تحقيق المراد إن تحقق بذلك السبب هو أن الله عز وجل أراد أن يكون بذلك السبب تحقيق ذلك المراد. فإذا علم الإنسان بذلك كله وآمن وتيقن قلبه بذلك فهو يؤدي الأسباب ويقوم بها، وقلبه متعلق بربه يطلب من الله وحده أن يحقق له ذلك المراد، فلذلك هو لا يعتمد اعتمادا كليا على السبب، فهو يعلم أن السبب لا يؤدي إلى غايته إلا إذا أراد الله عز وجل وأذن. فلذلك قلبه عند كل عمل يستحضر هذا المعنى، فهذه صورة التوكل على الله. الإنسان يخرج من بيته يريد أن يذهب إلى مكان ما، عنده سيارة، هذه وسيلة وسبب، فهل مجرد أن لديه سيارة وأنه يستطيع أن يقود ويعرف القيادة ومفتاحها بيده، هل يظن أن هذه الوسيلة هي التي سوف تحقق له الغاية التي يريدها دون أن يكون توكل على الله؟ إذا غاب هذا المعنى فهذا غياب التوكل على الله. فأهل الإيمان هذا شأنهم وهذا حالهم مع ربهم سبحانه وتعالى، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل على قسمين: التوكل العام والتوكل الخاص. التوكل العام وهو ما يجده الإنسان المؤمن في قلبه من إيمان ويقين بأن حاجته كلها عند ربه عز وجل، فلذلك قلبه معلق بربه مستحضر لمعيته جل جلاله، معية الإجلال والعظمة، لأنه يستشعر أنه لا يمكن أن يستغني عن ربه عز وجل. فهذا التوكل العام، هذا التوكل العام. أما التوكل الخاص فهو التوكل الذي يكون عند عمل مخصوص، فإذا عزمت فتوكل على الله. عندما يكون هناك عمل معين تريد أن تقوم به، ثم أعددت لكل الأسباب، فإذا عزمت على إنجازه فهنا تحتاج إلى توكل خاص لهذا العمل فيما بينك وبين ربك عز وجل. قال العلماء: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، وهذا كلام صحيح يدركه الإنسان بالبداهة. الإنسان ضعيف، والإنسان جهول، والإنسان قليل بذاته، والإنسان محتاج إلى معين، وأي معين أقوى من الله جل جلاله؟ وأي معين أقدر من القوي القدير جل جلاله؟ وأي معين أفضل من الغني سبحانه وتعالى الذي يملك خزائن الدنيا والآخرة؟ وأي سند يعتز به الإنسان لقضاء حاجته أعظم من اعتماده على من له الأمر كله والتدبير كله جل جلاله؟ والإنسان لا يدرك الأشياء ولا يدرك حقائقها، والإنسان لا يدرك أبعاد الأمور ومنتهاها لضعفه، والإنسان يظلم نفسه ويختار لها ما يكون فيه مشقة عليها، والله هو العليم بما يصلحه، والله هو الحكيم الذي يعلم عواقب الأشياء ومآلاتها، والله هو اللطيف الخبير الذي يعرف الخفايا لأي أمر، والله عز وجل هو الرحيم، فهو أرحم بك من نفسك على نفسك. فإذا تيقن المؤمن بما لله عز وجل من معاني هذه الأسماء العظيمة أن الله هو العليم، وقال الله معاتبا بني آدم: أأنتم أعلم أم الله؟ وقال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الذي خلقك ما يعرف ما يصلحك، وأنت المخلوق تعرف ما يصلحك؟ هل هذا يدركه إنسان عاقل ويقبل به إنسان عاقل؟ والله عز وجل أخبر عن ذاته بأنه اللطيف الخبير، فالخبير يعلم بواطن الأشياء وحقائقها، والله عز وجل هو الحكيم يعلم مآلات الأمور إلى أي شيء تؤول إليه. وكم من أمر أقبل الإنسان عليه ويظن أن فيه الخير كله، وإذا بعد مدة تبين له أن هناك آلام نتجت مما فعله. والله عز وجل رحيم، فالمؤمن عندما يمتلئ قلبه علما بربه عز وجل وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويعلم أن الله أوفى الأوفياء، وأن الله لا يرد عبده إذا دعاه، ولا يرد يديه إذا امتدت تدعوه، لا يردهما صفرا، فلذلك تجد هذا المؤمن عند كل عمل لا يمكن أن ينسى توكله على الله، ويعلم أن هذه الأسباب والوسائل هي مخلوقة ولا يمكن أن تؤدي أمرا إلا بإذن الله عز وجل. فلذلك هذا المؤمن إذن يجمع بين هذين الأمرين، فالناس أمام هذا الأمر انقسموا إلى ثلاثة أقسام، لأن الأمر كما قلنا جمع بين أمرين، بين عمل قلب وعمل جوارح. فعمل القلب المراد منه التوكل على الله باعتقاد تلك الأمور العظيمة التي أشرت إليها، التي تقوم على ماذا؟ على علم العبد بما لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى الدالة على كمال قدرة الله على إنجاز ما يريد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم الأمر الثاني عمل الجوارح بتلك الأسباب التي هي موضوعة للوصول إلى تلك الغاية. فالناس انقسموا في هذا الأمر إلى ثلاثة أقسام، قسم منهم اعتمدوا على الأسباب وغفلوا عن المسبب، فيصبح الإنسان كل فكره وعقله وقلبه منشغل بترتيب الأسباب وإتقانها واكتمالها، فإذا ما اكتملت ظن أن الأمر سوف ينجز، ويكون هذا الإنسان والعياذ بالله غير متوكل على الله، ويصيبه الغرور والكبر والاستعلاء، ويدعي لنفسه ما ليس له. وهذا للأسف حال كثير اليوم. ولذلك يقول الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى، يكون متكبرا. متى؟ أن رآه استغنى، يوم أن يرى أنه ليس بحاجة إلى ربه، وأن وسائله التي بين يديه تحقق له ما يريد، فلذلك خلا قلبه من الاستعانة بالله. فهذا إذن صنف، وهذا الطريق أدخلهم إلى ماذا؟ إلى وصف المتكبرين. وقلنا مرارا في دروسنا أن من أسوأ الأخلاق وأقبحها وأشنعها، والتي يعاقب الله عز وجل عليها عقابا عظيما لا يعاقب على خلق سيء مثل هذا الخلق، وهو خلق الكبر. أعظم عقوبة ينزلها الله عز وجل من السماء على الأرض لتصيب فئة من الناس فردا أو مجموعة، عقوبته جل جلاله على خلق الكبر. ما هي هذه العقوبة العظيمة؟ قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يعاقبهم الله بأن يصرف قلوبهم عن الحق فلا يقبلوه، فيظل الإنسان والعياذ بالله معرضا عن الحق لا يقبله لو عرض عليه بكل طريق، ومهما رأى من الآيات. فالله عز وجل عقوبة لذلك الأمر الذي استحوذ على قلبه وهو الكبر، فيصرف قلبه عن قبول الحق. وهذا يعطينا دلالة ويعطينا توجيه على وجوب مراعاة قلبك يا ابن آدم، وأن لا يكون للكبر فيه طريق، وأن لا يكون له فيه مكان ولا إليه طريق الكبر، لأن عقوبته حقيقة عظيمة ومخيفة، أن الإنسان يصرف قلبه عن قبول الحق. فلذلك إذا غفل الإنسان عن التوكل على الله وانفرد الاعتماد على الأسباب، قاد صاحبه والعياذ بالله إلى خلق الكبر. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذن هذا الصنف الأول. الصنف الثاني على العكس، ترك الأسباب وأراد بظنه وفهم التوكل بقصور، وهو أنه يبقى في بيته وأنه يأتيه رزقه إلى حد. فهل هذا صحيح؟ الجواب لا، فإن لله عز وجل سننا في تحقيق المراد، سنته أن تجمع بين الأمرين، بين اتخاذ السبب وبين التوكل على الله والاعتماد عليه. هذه سنة الله. وقد يقول إنسان: أليس من كفر بالله لا يستحضر التوكل ويعتمد على السبب ويتحقق له المنجز؟ ولكن السؤال: هل ما يعمله سوف يكون طريقا لمرضاة ربه ودخوله إلى الجنة؟ الجواب لا. هل سوف يجعله في مأمن من عقوبة الله الجواب لا. هل يجعل ذلك العمل يكون مباركا عليه وعلى من حوله؟ الجواب لا، يفقد ذلك كله. أما الفئة الثالثة هي فئة أهل الإيمان الذين جمعوا بين اتخاذ السبب والتوكل على الله عز وجل، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم رسولنا عليه الصلاة والسلام، فهو الذي في غزواته يلبس الدرع وقبل الغزوة يلجأ إلى ربه ويدعوه ويطلب منه النصرة، فإذا انجمع بين التوكل واتخاذ السبب. وهكذا في أموره عليه الصلاة والسلام، المؤمن يتوكل على الله في ماذا؟ أي شيء؟ كل شيء تريد أن تنجزه فاعلم أنك محتاج أن تتوكل على الله فيه، أن تتوكل على الله فيه صغر أم كبر. ولكن إذا أردنا أن ننظر إلى قضايا كبرى، فالإنسان محتاج للتوكل على الله سبحانه وتعالى أن يهديه للإيمان. أليس الله قد قال وقوله الحق: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا؟ أليس الدعاء الوحيد الذي أمرنا به أمر وجوب أن ندعو الله عز وجل به كل يوم ونكرره في كل يوم 17 مرة هو طلب الهدى؟ ألست كلما تصلي لربك الفروض 5 في كل ركعة فأنت تقرأ سورة الفاتحة وفي وسطها تقول هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم؟ إذن التوكل على الله أعظم ما يكون في طلب الهدى، أن يهدي قلبك، لأن هذا أغلى شيء، أغلى شيء في الوجود. بالهدى تكون غاليا عند الله وفي ميزانه، بالهدى يكون دمك أعظم من هذه الدنيا كلها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون عند الله من أن يراق دم إنسان مسلم بغير حق. بهذا الهدى الكون كله يفرح بحياتك ويحزن عند مماتك، يستأنس بك إن مررت بجواره، يشاركك إن ذكرت الله. فإذا تفكر الإنسان هذا الهدى الذي يجعل الإنسان بهذه المكانة، بالهدى أنت صمام بقاء أماء الدنيا بأكملها، فالدنيا لا تبقى إذا ذهب المهتدين، ولم يبقى على ظهر الأرض مسلم مهتدي فالحياة لا تبقى. فالقيامة تقوم على من؟ على شرار الخلق الذين لا يقولون الله الله. إذن هذه قيمة الهدى. فالتوكل على الله أعظم أنواعه حين يكون تتوكل عليه ليهدي قلبك. يقول الإمام ابن القيم: تفكرت طويلا لماذا الإنسان، يعني من الناس من يعرض عليه الحق ولا يقبله، ما السبب؟ يقول: فوجدت أن مرد ذلك إلى طيب المكان أو خبثه، وهي هذه النفس، فهناك نفس طيبة ونفس خبيثة. قال: وطيب المكان وخبثه عطية من الله. قال: فعلمت أن الأمر كله مرده إلى طلب ذلك من الله جل جلاله. فإذا التوكل على الله أعظم ما يكون في ماذا؟ في أن يهديك، أن يشرح صدرك للإيمان. يمنون عليك أن أسلموا، قل: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الله صاحب المنة أن هداك لهذا الإيمان. فإذن هذا أعظم ما يكون التوكل على الله عز وجل فيه. الأمر الثاني: التوكل على الله بطلب ماذا؟ بطلب الثبات على الإيمان، أن تثبت وأن تبقى. لماذا؟ لأن لك خصوم. أول خصم يسكن في صدرك بين جنبيك: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. لذلك نسلم: أليس من دعائه الذي يكثر يدعو ربه عز وجل به: اللهم آتي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها. فإذن هذا عدو في صدرك، فأنت تتوكل على الله ليعينك عليه ويعينك على نفسك لتخرج من هذا الوصف اللوامة إلى النفس المطمئنة، النفس الطيبة. ولك خصم آخر عنيد وعتيد ويسلك كل طريق لإغوائك وإفسادك، ويسلك كل وسيلة في ذلك، فهو عتيد وهو يؤز وهو يجمع وهو يستهوي ويستهزئ وهو يملأ القلب بالحيرة التحير والشكوك، وهو يخوف. فإذا يفعل كل شيء. من هو هذا الخصم؟ إبليس، الشيطان، صاحب أول عداوة لنا وآخر عداوة لنا، الذي يدخل في جميع تصاريف حياتنا، في كل حركاتنا فإبليس يحضر. صاحب أول عداوة مع جنس بني آدم، وأول عدو مع كل فرد من أفراد بني آدم. فإن الله عز وجل بعد أن خلق آدم من طين، وقبل أن ينفخ فيه من روحه وهو مسجن في الأرض، جاء إبليس فيدخل من فمه ويخرج من دبره متعجبا من هذا الخلق الجديد، ويقول: لئن مكنت منه لأغوينه. عداوة من البداية. وعندما أمر أن يسجد له رفض أمر ربه. وأصابه الأعظم مرض، ما هو؟ الكبر. فقال ماذا كما قال الله؟ قال: أنا خير من مرض الكبر. فإذن هذا العدو، وهو أيضا أول عدو لكل فرد. فما التقى رجل بامرأة إلا حضر إبليس، فإذا كان من وراء ذلك اللقاء والجماع بينهما ولد، فهو ينسيهم أن يذكرا الله عز وجل، لكي يكون له نصيب في ذلك الحمل. وعند ولادة المولود يحضر وينغز ذلك المولود ليستهل صارخا باكيا ويشام القلب يلتصق به علّه أن يجد طريقا إليه فيتمكن منه. وعداوته مع هذا الفرد إلى مماته، وعداوته مع كل ابن آدم إلى آخر واحد منهم. هذا عدو. وأعظم ما يكون التوكل على الله عز وجل في ماذا؟ في أن يحميك وأن يقيك شر هذا العدو. وهذا العدو أنت لا تراه، وهو يجري منك مجرى الدم في العروق، ويحضر في جميع تفاصيل حياتك، في كل أمور حياتك. إن دخلت إلى بيتك ينتظرك عند باب بيتك وينسيك أن تذكر الله ليدخل معك. فإذا وضع الطعام لتأكل ينسيك ذكر الله ليأكل معك. فإذا نمت ينسيك أن تذكر الله حتى ينام في جوفك. فإن استيقظت ينسيك ذكر الله حتى تبقى ولا تستيقظ لقيام الليل، ثم لا تستيقظ لصلاة الفجر، ثم تقوم خبيث النفس. وهكذا في جميع تصاريف حياتنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يوما وضع الطعام بين يديه، فإذا برجل أعرابي جاء إلى الطعام ليأكل معه، قال الراوي كأنه يدفع، كأن أحدا يدفعه مسرعا ليأكل، فوضع يده مباشرة في الطعام، فمسك النبي عليه الصلاة والسلام بيده. قال وإذا بجارية طفلة أقبلت كأنها تدفع، وضعت يدها في الطعام، فمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأخرى بيدها، ثم قال والله إن يده أي الشيطان في يدي مع يديهما. إذن هو حاضر ويسعى ليبعدك عن الله. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى أيامه ولياليه كانت ليلته عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قام في الليل فخرج. خرج إلى أين؟ تذكر أصحابه الذين سبقوه وماتوا، فأراد أن يخرج في جوف الليل ليزورهم ويدعو لهم في البقيع. خرج، ماذا ظنت أم المؤمنين عائشة؟ امرأة، ظنت أنه يتركها ويذهب إلى زوجة أخرى، فقامت خلفه تتبعه. حتى إذا رجع استشعر أن أحدا وراءه، فأسرعت هي ومشى من خلفها مسرعا حتى دخلت إلى البيت. دخل عليها نسلم ونفسها يتصاعد من سرعة المشي. قال يا عائشة أجاءك شيطانك؟ هل جاء الشيطان وقذف في قلبك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يخونك في ليلتك ويذهب إلى غيرك؟ قالت يا رسول الله، قال لها أولا أغرتي يا عائشة؟ قالت يا رسول الله ما لي لا يغار مثلي على مثلك. قال أجاءك شيطانك؟ قالت يا رسول الله أو معي شيطان؟ قال نعم. قالت وهل أنت معك شيطان؟ قال نعم، ولكن أعانني الله عليه فأسلم. قالت وهل الناس؟ قال نعم كل الناس. إذن هذا الإخبار يدل على أن هذا الخصم لا يتركه. إذن التوكل أعظم ما يكون حين تعلم أنك محتاج إلى الله في الإعانة في دفع خصمك هذا. والله عز وجل أعطاك وعدا، وأخبر بهذا الوعد، فماذا قال الله عز وجل؟ قال بعد وهو يذكر عداوة إبليس، قال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. كيف تأمن من عداوة إبليس؟ توكل على الله. كيف تريد أن تسلم من أزه ومن نفثه ومن نفخه ومن تخويفه ومن فتنته ومن إتيانه بخيله ورجله وصوته؟ كيف تأمن من ذلك كله؟ توكل على الله، توكل على الله، هذا وعد الله. الله يقول لإبليس ليس لك على هذه الفئة سلطان. ماذا جمعوا؟ إيمانا بالله، علموا ما لله من الحق، وعلموا ما له من كمال القدرة جل جلاله، فتوكلوا عليه، فكفاهم الله عز وجل شر هذا العدو. إذن هذا التوكل على الله، إذن أعظم ما يكون ميدان التوكل أولا في طلب الهداية، ثانيا في الثبات على الهداية، ثالثا في دفع أعظم الخصوم الذين يفسدون طريق الهدى ويريدون حرف المؤمن عن طريق الهدى، فهذه أعظم ميادين التوكل على الله عز وجل. هذا الأمر علاقته بآية يومنا ودرسنا، وهي قول الله عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا، الآيات التي سبقت هذه الآية وقفنا معها في أربعة دروس ماضية، وهي إخبار الله لنا عن أصناف الناس، عن فئة المؤمنين وعن فئة المنافقين وعن فئة الكافرين. فئة الكافرين التي ابتدأ ذكرهم بماذا؟ وربط ذلك بعد آيات الحج، حيث أذكرهم الله عز وجل بأفعالهم في الجاهلية، في أي بأي صفة؟ بصفة عدم ذكرهم لله، وأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، وأنهم يتمدحون بأنفسهم وآبائهم وأجدادهم أكثر من ذكرهم لله، حتى في وسط العبادة التي يدعون أنهم يتقربون بها إلى الله. فقلنا ماذا كانوا يفعلون في الحج؟ كانوا في أيام منى، في أيام التشريق، يجتمعون في مكان بين مسجد الخيف والجبل، يجتمعون في حلق الحجاج الذين اجتمعوا من جزيرة العرب، ثم يقولون أنهم يريدون أن يدعوا ربهم عز وجل. طيب لماذا لا تدعونه مباشرة؟ ماذا يفعلون؟ كل واحد منهم يقوم ويبدأ يذكر محامد أبيه وجده وقبيلته، وماذا كان عند أبيه من الأموال، وماذا كان يفعل، وماذا كان يعني في سواء في كرم أو في شجاعة، ويظل يذكر ذلك طويلا، ثم في آخره في كلام مختصر: اللهم كما أعطيته أعطني. ما هي الغاية؟ التمدح. فإذا هذا حالهم، فالله الذي أمر المؤمنين في كل مواطن الحج أن يذكروا الله، في عرفات اذكروا الله، إذا نفرتم من المشعر اذكروا الله، عند رمي الجمار أذكر الله، في الطواف أذكر الله، في السعي أذكر الله. فلما ذكر الله جل جلاله فعل الكفار هذا وذكر هذا الصنف من الناس، قال للمؤمنين احذروا أن تظنوا أن ذكر الله عز وجل بهذه الطريقة قاصر على الحج، بل إذا رجعتم فلئن كان وقوفكم بعرفة قد انتهى وسعيكم قد انتهى، فإن ذكر الله عز وجل لا ينتهي معكم، فهو ذكر لا بد أن يكون دائما في كل حياتكم وليس قاصر على مناسك الحج. ثم ذكر المنافقين، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وذكر صفات، نقول صفات كاشفة توضح لك من هو المنافق، وهذا ما وقفنا معه في درسين على التفصيل في بيان الصفات الكاشفة التي تعرف بها المنافق، وأيضا قبل ذلك أن تقيس على نفسك وتحاسب نفسك. قلنا النفاق، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق، ولذلك لا بد أن تعرف الصفات الكاشفة لهذه الفئة وأن تحاسب نفسك عليها. ثم ذكر أهل الإيمان، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ثم بعد أن ذكر هؤلاء الأصناف، كما أن صدر سورة البقرة ابتدأ بماذا؟ بذكر القرآن الذي هو الهدى، ثم ماذا؟ ثم أصناف الناس الثلاثة أمام هذا الهدى: المؤمنين والكافرين والمنافقين. ثم نجد هنا الآن أيضا في وسط السورة يكرر تقسيم الناس وتصنيف الناس وفق هذه المسميات. وقلنا في الدرس الماضي هذه المسميات مسميات ربانية قرآنية، وهذا الوصف الكاشف وصف قرآني رباني. الذين قبلوا هدى الله بماذا سماهم الله؟ سماهم المؤمنين، سماهم المسلمين. الذين أعرضوا وردوا ولم يقبلوا هدى الله بماذا سماهم الله؟ سماهم الكافرين وسماهم المشركين. الذين امتلأت قلوبهم بغضا لهذا الهدى وجوارحهم مخادعة قبلت هذا الهدى، جمعوا بين المتناقضين، ماذا سماهم الله؟ سماهم المنافقين. إذن هذه أسماء قرآنية ربانية وليست هي اجتهاد من إنسان ولا حتى من نبي ولا من غيره، فالله عز وجل هو الذي صنف الناس هذه الأصناف الثلاثة وسماهم بهذه الأسماء. فبعد أن ذكرت هذه الأصناف الثلاثة يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الله رحيم وهو أرحم الراحمين، والله يحب من عباده أن يؤمنوا به جل جلاله، فالله سبحانه وتعالى يدعو عباده أن يؤمنوا به. ولكن الإيمان هنا، يا أيها الذين آمنوا، من المخاطب؟ طبعا ظاهر الآية وهذا الخطاب أول ما يدل عليه قضية العناية والاهتمام، لأن النداء يدل على أن ما سوف يذكر أمر هام. النداء فيه لفت للنظر، فيه لفت للذهن حتى يتنبه بأن هناك أمر هام سوف يأتيك وتسمعه. الذين آمنوا المقصود أهل الإسلام أهل الإيمان. ومن العلماء من قال أن هذا الخطاب لأهل الكتاب. وهل أهل الكتاب آمنوا؟ قالوا باعتبار أنهم آمنوا بالأنبياء أنبياء بني إسرائيل فهو نوع من الإيمان، فيريد الله عز وجل ترغيبا لهم فخاطبهم بقوله يا أيها الذين آمنوا، ثم طلب منهم وأمرهم أن يكون إيمانهم كاملا، فكما آمنوا بأنبياء بني إسرائيل أن يؤمنوا بالنبي الخاتم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا معنى قول أدخلوا في السلم كافة، أي آمنوا بجميع الأنبياء وليس ببعضهم. إذن هذا قول ثاني. إذن القول الأول الخطاب لمن؟ للمؤمنين للمسلمين. القول الثاني لمن؟ لأهل الكتاب، وكونه خوطب بالإيمان باعتبار ما عندهم من الإيمان بأنبيائهم، فيأمرهم الله أن يكملوا إيمانهم بالإيمان بجميع الأنبياء. القول الثالث قال بعض المفسرين أن الخطاب لبعض المؤمنين. ولماذا بعض المؤمنين؟ قيل هناك فئة أسلمت من اليهود في المدينة، وأن هذه الفئة، لأننا قلنا سورة البقرة تعتبر ماذا؟ تعتبر من أول السور المدنية نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم. إن القرآن منه ما نزل بمكة قبل الهجرة، ومنه ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن سورة البقرة من أول ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فهذه الفئة التي أسلمت وهي في أول طريقها نحو الإيمان، فما زال باقي في نفسها تعظيم بعض الأمور مما كانوا عليه أيام اعتناقهم لليهودية. مثل ماذا؟ مثل تعظيم يوم السبت وعدم العمل فيه والركود فيه، فهذا كانوا يتعاملون مع هذا اليوم بهذه الكيفية. فبعد أن دخلوا في الإسلام بقيت عندهم بعض هذه الأمور، وما زالوا يتعاملون معها بما كانوا عليه. فالله عز وجل يخاطبهم بقوله أدخلوا في السلم كافة، أي اقبلوا أوامر الله كلها واتركوا كل ما كنتم عليه. إذن هذا القول الثالث في من خوطب بهذه الآية. إذن الأول وهو قول جمهور المفسرين أن المخاطب بها أهل الإسلام، والثاني أهل الكتاب، والثالث فئة من المسلمين وهم ممن أسلم من اليهود فبقي عندهم بعض الأعمال التي اعتادوها مما كان سابقا، فأمرهم الله عز وجل أن يتخلوا عن كل ذلك وأن يقبلوا ما جاء في القرآن فحسب. ولذلك وسلم يقول والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. فإذن يا أيها الذين آمنوا، إذا قلنا على قول الجمهور خطاب للمسلمين، يقول الله عز وجل أدخلوا. الدخول عادة إنما يكون إلى مكان منحاز عما حوله، مثل إنسان يقول دخلت إلى بيتي، والبيت له جدار يحيط به يفصله عما حوله، أو تقول دخلت إلى المسجد والمسجد له جدار يفصله عما حوله، أو دخلت إلى مكتبي أو إلى متجري. فهنا يقول الله ادخلوا في السلم. السلم ما هو؟ طبعا قراءة الحجازيين، وهي قراءة ابن كثير وقراءة إمام قارئ مكة ونافع قارئ المدينة، والكسائي الكسائي يقرؤون بالفتح ادخلوا في السلم. وقراءة البقية من القراء السلم، ادخلوا في السلم كافة. والمقصود بالسلم على قراءة الجمهور الإسلام. فالله عز وجل عبر أو أخبر عن الإسلام هنا وكأنه كيان له ومكان، كأنه مكان له حدود تفصله عن غيره. ولذلك أهل الإسلام لهم خصوصية تميزهم عن غيره في اعتقادهم، في أقوالهم، في أفعالهم، في أخلاقهم، في تعاملهم، لهم شيء يختصون به، يتميزون به، بل حتى يعني القبلة وهذا المكان هذا اختصاص، فإن هذا المكان لا يدخله إلا مسلم، هذا اختصاص. فالله عز وجل إذن يخبر ادخلوا في السلم، وكأن هذا الإسلام مكان منحاز عن غيره، فيأمر الله أهل الإيمان أن يدخلوا في السلم كافة. كافة بمعنى العموم والجميع. كافة هنا هل تعود على السلم الكلمة التي قبلها أو تعود على المخاطبين؟ فمن قال تعود على المخاطبين فيكون المعنى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم أي في الإسلام كلكم ولا يبقى منكم أحد. وإن قيل تعود إلى السلم أي ادخلوا في السلم كافة، أي بمعنى خذوا جميع ما جاء في الإسلام وليس تأخذوا ببعضه وتتركوا بعضه، خذوا كل أمور الدين ولا تتركوا شيئا. فقوله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، إذن المعنى الأول أي ادخلوا كلكم ولا يبقى منكم أحد، أنت وأهلك وولدك ومن حولك وهكذا كل الناس. والمعنى الثاني ادخلوا في السلم كافة بمعنى أي طبقوا جميع شرائع الإسلام، وليس أنكم تأخذون ببعض وتتركون ببعض كما كان فعل من؟ فعل أهل الكتاب، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، ما أعجبهم أخذوه وما لم يعجبهم تركوه. فقوله كافة أي خذوا الإسلام كله ولا تتركوا منه شيئا. والإسلام إذا تأملنا فإن أمر الله عز وجل لنا في كل أمور حياتنا أن نجعل ذلك عبادة له سبحانه وتعالى، فنحن نتعبد لربنا بأكلنا وشربنا كما نتعبد له بصلاتنا وحجنا، ونتعبد له بنكاحنا وتجارتنا كما نتعبد له سبحانه وتعالى بصيامنا وقيامنا. هذا شأن المؤمن. لماذا؟ لأننا حين نأكل الله عز وجل أمرنا بآداب، إن التزمنا بها كان أكلنا عبادة، وحين يتزوج الإنسان أمره الله بأحكام وآداب، حين الالتزام بها كان زواجه عبادة. والإنسان في تجارته أمره الله بأحكام وآداب، حين الالتزام بها تكون تلك التجارة عبادة، وهكذا كل أمور الحياة. فإذن أدخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام كله واعملوا به كله، ولا تكونوا مثل أهل الكتاب فيأخذون ببعض ويكفرون ببعض، ولا تكونوا مثل المنافقين تعملون بالإسلام بظواهركم ويكفرون به ببواطنهم. ادخلوا في السلم كافة، فإن أمر الباطن الله عز وجل أمر القلوب بأوامر، أن تعتقدها في ذات الله، أن تعتقدها في رسل الله، أن تعتقدها في ملائكة الله، أن تعتقدها في اليوم الآخر، أن تعتقدها في الغيب، وهذه من أقوال القلوب وأعمال القلوب. ادخلوا في السلم كافة، بعد أن أمرهم هذا الأمر البين الواضح، وهو أن الله يأمرهم بأن يدخلوا في السلم كافة، حذرهم وأعلن ذلك لهم أن هناك خصم مقصوده أن يمنعهم أن يكونوا كذلك. من هو هذا الخصم الذي حذرنا منه؟ قال الله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إذن الأمر بين واضح، في كل عمل هناك عندنا طريقين، طريق هو طريق السلم الإسلام، وطريق آخر هو طريق الشيطان. كل عمل أمامك، كل شيء تريد أن تقوم به فاعلم مباشرة، لأن هذا العمل سوف يترتب عليه وقت ومجموعة حركات أعمال ومجموعة أشياء في داخل قلبك. هذه القضية تمثل طريق، فإما أن تؤديها على طريقة تجعلك في طريق أصحاب الهدى، وإما أن تعملها بطريقة تجعل هذا الإنسان في طريق أهل الضلال. كل عمل، أكلك، شربك، تجارتك، نكاحك، تعاملك مع جارك، في وظيفتك، في صلاتك، فإن أمامك عند كل عمل طريقين، إما أن يجعلك في طريق أهل الهدى أو يجعلك في طريق أهل الضلالة. ولذلك في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا طريق المغضوب عليهم والضالين، وهذا طريق الذين أنعمت عليهم. فتخيل عبد الله ذلك عند كل عمل تعمله، فاختر لنفسك أول العمل، قف واعلم أن هناك طريقين، واحد على اليمين واحد على الشمال، فأنت الآن تريد أن تنجز هذا العمل، فأين تريد أن تكون، في الطريق اليمين أو الآخر؟ كل عمل صغر أم كبر، أخذ وقت دقيقة أو ساعة أو يوم أو شهر أو سنة، فهو في أحد الطريقين، في أحد الطريقين. لذلك أدخلوا في السلم كافة، بمعنى اجعل هذا الطريق طريق الاستقامة، هو الذي تسلكه على الدوام عند كل عمل تنجزه، عند كل عمل تنجزه. وهذا معنى ما قال الفضيل رحمة الله عليه، قال: منذ 40 سنة ما تكلمت بكلمة، ولا مددت يدي إلى شيء، ولا خطوت بقدمي خطوة، إلا وقفت وتأملت، إن كان يرضي الله أقبلت، وإن كان يسخط الله أحجم. فأنا أقول لنفسي ولإخواني: هل نحن وفي اليوم الواحد نفعل عشرات الأعمال، هل وقفنا فيها كلها؟ أو نسبة 90% أو 80 أو 70 أو 50 عند كل عمل وقفنا كما وقف الفضيل وسألنا أنفسنا أردنا أن نخاصم إنسان، هل وقفنا قبل أن يخرج هذا السيل من الكلمات؟ هل هذا يرضي الله في خط اليمين أو هو في الخط الآخر؟ ونظرنا ثم هل نقبل عليه أو نتركه؟ ثم أردت أن تعطي إنسان، هل وقفت وتأملت هذا العطاء يجعلك في هذا الخط أو في هذا الخط؟ أردت أن تبتسم في وجه إنسان، هل يجعلك في هذا الخط أو في هذا الخط؟ وإذا أردت أن تلبس وأن تذهب وأن تدخل وأن تخرج وكل شيء، هل نحن نقف ونقيس بهذا المنظور؟ فإذا الله يقول في السلم كافة في كل أمور الدين، والحذر من ماذا؟ ولا تتبعوا خطوات، ولاحظ ماذا قال؟ خطوات جمع، لأن الشيطان ماذا قلنا في الكلمة؟ يحضر في تصاريف حياتنا. إذن كل يعني موطن فإن للشيطان خطوة يريد أن يكون أمامك لتتبعه، لكي تتبعه، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فالجمع لأنه ماذا؟ لأن خطواته كثيرة بعدد ماذا؟ بعدد أعمالك، بعدد أعمالك اليومية. أي شيء تعمله فاعلم أن الشيطان حاضر ويسعى أن يكون قائدا لك لتتبعه، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ثم يقول الله عز وجل لنا إنه لكم، إنه تأكيد على أن هذا المذكور اسمه وهو الشيطان، وكلمة لكم أي أنه يريدكم أنتم يا بني آدم ليس غيركم. إذن هذه أنا أقول والله لو إنسان تأملها، العليم الحكيم الرحيم يقول لك جل جلاله أن الشيطان لك أنت دون غيرك عدو، عدو. إذن بمعنى لا يمكن أن يكون غير علاقته معك بغير هذا الوصف أنه عدو. ولذلك هل الله عز وجل أمرنا أن ندعو الشيطان؟ لا، لكن أي إنسان مهما فعل أنت مأمور أن تدعوه إلى الإسلام، لكن الشيطان ما أنت مأمور أن تدعوه. إنه لكم عدو بمعنى لا يتغير علاقته معك يا ابن آدم عن هذا الوصف، عن هذا الوصف وهو أنه لكم عدو. ثم يقول الله عز وجل مبين، مبين هنا ذكر العلماء عدد من المعاني اللطيفة فيها. عدو مبين أن عداوته ظاهرة واضحة معلنة، والتي ابتدأت بماذا؟ يوم أن خاطب آدم عليه السلام، وأنه سوف يفعل ذلك معه ومع ذريته، لأحتنكن ذريته، عداوة معلنة. إذن هذا أعلن العداوة وبينها، هذا معنى مبين. وقيل أن مبين بمعنى أنه عدو مبين مقصوده أن يقطع ما بينك وبين الإيمان وبين الدخول في الإسلام. إذن هذا المعنى الثاني لمبين. المبين يعني أبان الشيء بمعنى قطعه، مبين عدو مبين أي أنه عدو فعله ماذا؟ فعله قطع الطريق، فالشيطان قاطع طريق بين من؟ بينك يا ابن آدم وبين الحق. إنه لكم عدو مبين أي قاطع طريق. وقد جاء أخبر سلم عن هذا، فإن الإنسان إذا قام ومشى في عمله وقف الشيطان قال بأطرقه في طريقه، وكل طريق تسلكه إلى الحق يقف أمامك ويريد أن يحولك عنه، يقاطع طريق. فإذا من العلماء من قال مبين بمعنى أنه عدو وظيفته قطع الطريق بين سالك الحق ومقصوده، عدو مبين. إذن الأول مبين بمعنى أنه أعلن ذلك، الثاني مبين بمعنى أنه قاطع طريق، الثالث عدو مبين بمعنى أن أفعاله واضحة تدل على أنه عدو. من يأمرك بالفحشاء هذا عدو وليس بعدو. من يأمرك أن تكفر بالذي خلقك وألا تشكر من أنعم عليه، من يأمرك أن تتعدى على مال غيرك وعلى عرض غيرك، هل هذا عدو أليس بعدو؟ فإذا كلمة مبين بمعنى أن ما يفعله معك يا ابن آدم واضح في أنه عدو وليس بحبيب وصديق. إذن هذه ثلاثة معاني في مبين. مبين بمعنى أنه هو أعلن عن عداوته ولا يواري ولا يداري في ذلك، بل أعلنها أمام الله جل جلاله لأحتنكن ذريته، أظهر نفسه وأعلن هذا الأمر. الثاني مبين أن طريقه في العداوة ما هو؟ أنه قاطع طريق يفصل بينك وبين طريق الحق. الثالث مبين بمعنى أن أعماله ظاهرة لا تخفى على من عنده أدنى عقل، أن من يفعل ذلك فهو عدو وليس بصديق. فإذن هذه ثلاثة معاني لمبين، وكلها موجودة في إبليس، وكل هذه المعاني موجودة. فإذن يقول الله عز وجل محذرا منبها لهذا الإنسان بعد أمره بالدخول في السلم كافة، الحذر ممن يقطعه عن هذا الطريق وممن يخرجه من هذا الحصن. ولذلك كما قلنا عندما قال ادخلوا أيضا وكأن هذا الإسلام حصن، فإذا دخلته فأنت تأكل من ذلك الخير وتتنعم به، والحذر ماذا؟ أن يأتي الشيطان ليقطع بينك وبين أن تكون في ذلك الحصن المنيع، أن يخرجك منه أو أن يقطعك من الدخول إليه. وبأي شيء؟ أن تعرف ذلك. وهذا يدلنا سبحان الله أن الرب جل جلاله من كمال حكمته أن ما يأمر به فإنه يبين السبب والسبب المقنع. لماذا لا تتبع خطوات الشيطان؟ السبب ما هو؟ لأنه عدو مبين، عدو واضح، عدو عمله القطع بيني وبين الحق وبين الخير وبين عمل الصلاح والإصلاح، هذا فعل إبليس. فلذلك يقول لا تتبعوا. وهذا يعطينا على أنه سبحان الله كما أن الإنسان محتاج إلى أن يبين له طريق الهدى وأن يسلك به طريق الهدى، فإنه محتاج إلى ماذا؟ محتاج إلى التنبيه والتحذير من طريق الردى، والتحذير من يحمل راية طريق الردى، وهو هذا العدو إبليس. فلذلك لا تكن للشيطان وليا، بل كن له خصيما. وهنا نعود إلى ما ذكرته في أول الدرس، وأن أعظم وقاية وحماية تستند عليها في مواجهة هذا الخصم توكلك على الله، توكلك على الله. أن تستعين بالله عز وجل على خصمك هذا. كيف؟ تبين لنا في دروس ماضية ذكرنا عدد من الوسائل الشرعية التي ذكرت للوقاية من عداوة إبليس. من ذلك أول ما يكون الدعاء واللجأ إلى الله وطلب ذلك منه بالدعاء: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، دعاء نبوي. تستعيذ بالله من شر الشيطان وشركه ومن نفثه ومن وسوسته، أن تطلب ذلك من الله. وليس فقط ألفاظ اللسان بل استحضار هذه المعاني، معنى أن تستحضر قيمة الإيمان وغلاوة الإيمان على نفسك ومكانة الإيمان في قلبك وخوفك أن تسلب هذا الإيمان، لذلك تتألم ويصيبك خوف، وتجد أن الطمأنينة هو أن تدعو الله طالبا منه أن يكفيك شر هذا الخصم، فلا يقطع ما بينك وبين طريق الإيمان الذي هداك الله عز وجل له. أن تعلم أنه يمكر وأنه قد تواجهه فيخنس لكنه لا يتركك، يعود إلى لجأت إلى الله خنس، إذا ذكرت الله خنس ثم يعود. فلذلك أول طريق الدعاء، الثاني ذكر الله، وأعظم الذكر قراءة القرآن، فالبيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يقربه الشيطان. ذكر الله والإكثار من ذكر الله أنت محفوظ. ولذلك الأذكار يا إخوتي، والله أنا أقول نحتاج أن نعود أنفسنا عليها، نربي أولادنا منذ صغرهم عليها، إن كانوا معنا نوجه زوجاتنا أن يربوا أولادنا على ذلك وأن يتابعوهم عند غروب الشمس وعند طلوع الشمس، وإذا أكلوا وإذا شربوا وإذا ناموا وإذا لبسوا وإذا دخلوا الخلاء وإذا خرجوا من الخلاء وإذا أرادوا الخروج من البيت، أن نعلمهم أن نعودهم أن يذكروا الله عز وجل، فهذا أعظم طرق الحفظ من عداوة هذا العدو اللدود إبليس، ذكر الله عز وجل. المعوذات من أعظم ما يستعاذ به من عداوة إبليس. فإذن هذه من الطرق الشرعية لمواجهة هذا الخصم، وهناك طرق أخرى. فإذن هذه الآية المباركة بعد ذكر الأصناف الثلاثة أمرنا الله عز وجل أمرا ملزما قاطعا، يبين لنا أن الإسلام معناه أن تدخل بكلك في الإسلام، وأن لا تترك جزءا من جوارحك وطاقتك إلا ويحكمه أمر الإسلام، وأن لا تجعل وقتا من الأوقات تفعل فيه فعلا إلا والإسلام حاضر بحكمه وأدبه لكي يضبط لك ذلك العمل. هذا معنى أدخلوا في السلم كافة، ثم تربي أيضا أولادك وأهلك ومن حولك على ذلك، هذا معنى أدخلوا في السلم كافة. أن تدعو الناس وأن تدعو غير المسلمين حتى ماذا؟ حتى يدخل الناس في السلم كافة. إذن هي إدخال جميع جوارحك وإدخال جميع الأعمال باعتبار الوقت الذي تعيشه، وإدخال كل من حولك من أهلك وولدك، ودعوة غير المسلمين إلى ذلك، كل هذا مطلوب للدخول تحت هذه الآية أدخلوا في السلم كافة. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.